التجبر والاستعلاء، فكم كان يحب الاستفراد في جميع الأعمال المهمة والمهمات العالية. أرجو أن تسامحني سيدي على قولي هذا. هل كنت قد وعدته بمناصب عليا أو مهمات عديدة حتى كان أخيرا لا يشاورني أصلا في أي صغيرة أو كبيرة؟ لو كان قد أخبرني قبل ذلك لكنت أطلعته على أنك في سفر سيدي.
ذلك المغفل كان على علم بسفري إلى جزيرة كيش. أتعي ما تقول يا جمشيد؟ محصص كان يعلم أنني لست في طهران. لا يا جمشيد لا، القضية ليست بهذه البساطة.
كنت أظن أنه يعلم بزمن عودتك إلى طهران سيد.
هذا هو الذي يؤرقني اليوم. لا، أنا لم أبلغه بموعد العودة إلى طهران.
إذن ما سبب مجيئه إلى بيتك في تلك الليلة؟
لا أدري، لا أدري يا جمشيد.
في الفترة الأخيرة كان يبادر بأعمال غريبة.
وكيف؟
اقتحامه بيت الناس في النهار وفي هذه الأجواء بالذات، هل كان يبدو منطقيا سيدي؟
لعل الحق معك في هذه القضية بالذات يا جمشيد،
خاصة أن البيت يعود لرجل كان من الناحية السياسية غير ذي جدوى.
تقصد والد ذلك الطبيب؟ ترى ما كان اسمه؟
عبد الله حسيني.
إذن يذهب إليه ويقوم باعتقاله. لو كان يعتقل ابنه محمودا لكنت اقتنعت بعمله.
عفوا، حتى لو كان كذلك فإن اعتقال الناس في وضح النهار لا أراه منطقيا سيدي. إن الذي فعله العقيد محصص كان خسارة كبرى بالنسبة لنا.
صحيح.
إذ إنه في أعقاب إعدام الحاج مرتضوي كان الحاج عبد الله لم يخرج من البيت أبدا.
صحيح.
وليس هناك من سبب لتحريض الناس علينا عبر القيام باعتقاله. هذا ما حذرت العقيد منه مرات عديدة، إلا أنه أبى ولم يهتم بنصائحي له يا دكتور نادري.
طيب أين هو ابنه اليوم؟ ها؟
قبل اعتقال والده كنا نراقبه عن كثب. كان لا يتحرك إلا بين البيت وحانوت أبيه، ولكن
ماذا؟
ولكن بعد اعتقال أبيه فقدنا أثره.
ماذا تعني يا جمشيد؟
آخر مرة شوهد في المستشفى الذي ترقد فيه أمه. لأنها تشكو من ألم في قلبها سيدي.
عجبا،
ما إن يوصل أمه إلى المشفى حتى تنقطع أخبارنا عنه.
إذن ما دور رجالك في هذا الأمر يا جمشيد؟
سيدي لم نتلقى تقريرا عنه نشك بأمره. طبعا من يرى اعتقال أبيه في وضح النهار بتلك الصورة المشينة من حقه أن يفكر قبل كل شيء بالهرب والتخلص من هذا الوضع.
كلنا كنا نتصور أن تغيير حكومة هويدا بحكومة أخرى للسيد آموزجار سيعيد الهدوء للبلاد، ولكن يبدو أن الأوضاع ستؤول للأسوأ يوما بعد آخر. واليوم بعد مضي 6 أشهر نراه يفسح المجال لحكومة أخرى.
هذا يعني أنه سيتم تغيير آموزجار؟
لقد تم قتل عدد من الأمريكيين بأيدي الشعب يا جمشيد، وأخذت التظاهرات تعم شتى مناطق العاصمة. وعلينا أن لا نتجاهل مقتل العقيد محصص، إنها علامة سيئة.
أي علامة سيدي؟
لا أدري، لا أدري. آمل أن تتحسن الأوضاع بحكومة عسكرية تخلف حكومة السيد آموزجار.
حكومة عسكرية؟
أجل، أفضل شخص لهذا المنصب هو الجنرال أويسي، وأنت تعلم بشخصيته يا جمشيد، بشخصيته المعروفة بالجلاد في أوساط العسكريين.
نعم سيدي.
هذا أمر لا يصدق أن نرى البلاد تتأزم يوما بعد يوم. هذا أمر لا يصدق أن نرى البلاد تتأزم يوما بعد يوم خلال السنة الأخيرة يا جمشيد. على كل حال علينا بإنجاز أعمالنا وتنفيذ مهامنا الموكلة إلينا الموكلة إلينا بأحسن وجه.
ترى من سيخلف العقيد محصص يا دكتور؟
لا فرق في ذلك، عليك أن تتحمل مسؤوليات أخرى جديدة يا جمشيد، وعلينا أيضا التخلص حالا ممن نراه يعرقل سبيل تقدم البلاد، فالسجون أصبحت اليوم تكتظ بنزلائها الكثر.
نعم سيدي.
أطلب من رجالك أن يطلقوا النار على من يشكون به، وعليك كذلك بالبحث عن هذين الاثنين واعتقالهما.
أتقصد محمود حسيني ومصطفى سيدي؟
نعم، لا فرق لنا بينما إذا وجدتموهما حيا أو ميتا، المهم أن تتحرك بسرعة يا جمشيد.
نعم سيدي، سمعا وطاعة سيدي.
دقق، ماذا ستحصل على معلومات من عبد الله حسين؟
هل أقوم بنفسي بالتحقيق معه؟
ما بك يا ولد؟
لا شيء، حسنا سأسعى سيدي، سأسعى سعي.
يجب أن يعذب حتى الموت، ليس وحده ذاك، بل كل أولئك القرويين الحفاة. إن لم نتحرك فنحن سنكون أول من يفكر بالهرب يا جمشيد، أتعي ما أقوله؟
نعم سيدي نعم.
إذن انتبه جيدا وكن يقظا، يقظا جدا يا جمشيد. لا أظن أنك تحب لنفسك مصيرا كمصير هوشنغ ومحصص.
طبعا طبعا لا أحب سيدي طبعا.
إن هذا الشعب الذي تراه ينزل إلى الشوارع ربما يسامح الكثير من الناس، إلا أنه لن يسامح رجال الأمن السافاك أبدا يا جمشيد. كن واثقا مما أقوله لك، إنه لن يغفر لنا أبدا أبدا يا جمشيد.
سمعني سمعني يا سيدي سمعني. هل استعاد وعيه؟
سيدي إن لهؤلاء 7 أرواح.
يا مغفل، سألتك عن حاله وهل أنه قادر على الحركة أم ستقومون بانتشاله إلي؟
سيدي إنه بحال جيدة، وبطبيعة الحال هنا ليس فندقا يخلد فيه نزيله للراحة، أو بالأحرى أنه لم يفقد وعيه بعد، وكما أمرتنا به أخذناه للمصح وأدينا الواجب بحقه، وسنأتي به إليكم بعد إجراء بعض عمليات التصليح عليه.
هيا أسرع.
سمعا يا سيدي سمعا.
كان الحق معه شنك، ليس أمامنا سبيل للعودة. كان نادري متشائما جدا في كلامه، ترى هل يستطيعون الوقوف أمام الشعب عبر الأحكام العسكرية؟ لا أتصور أن هؤلاء ينفعهم التعذيب أصلا، لا أعرف. كما أن الأوضاع في الشوارع تسوء يوما بعد آخر، يا لحظي العاثر. إن العجوز هذا، أقصد الحاج عبد الله، قد وضع اليوم روحه على الأكف، ولكن ربما نفلح في إرغامه على الاعتراف بعنوان له عن مصطفى.
لقد جئنا به سيدي.
مهلا، حاولوا إجلاسه على الكرسي.
سيدي إنه يحاول أن يتمارض.
اخرس واعمل بالواجب.
أمرك سيدي.
هيا انصرفا، هيا انصرفا.
سمع الوطاع سيدي.
سمع الوطاع.
لا حول ولا قوة إلا.
ما هذه المصيبة التي ارتأيتها لنفسك يا حاج عبد الله؟ تكلم.
الحمد لله الحمد لله، لقد بلغت مناك، ليس كذلك؟
جئت لزيارتك لا غير.
يا لآلام أمك المسكينة.
ما جئت إليك للتباحث يا حاج عبد الله.
طبعا
طبعا جيء بي للتحقيق والانتزاع الاعتراف.
ليس من شيء لا أعرفه عنك، وهذا ليس بجديد. إذا لا داعي للتحقيق، فهذه العيون الملتهبة وتلك الأقدام الجريحة من أجل لا شيء، إنما
على المرء أن يدفع ضريبة عمله في الدنيا. دعني أرح بالك يا جمشيد.
حسنا تكلم.
أنا لن أشكوك لأنني لست نادما على السبيل الذي اخترته في الحياة. أعلم أن الطريق الذي اخترته
أبك
هو آخر منزل لي. إذا لا تضيع الوقت يا جمشيد، لابد أن رجالك أخبروك بأن ليس لدي ما يدفع.
أولئك الذين عذبوك هكذا وجعلوا الجروح والالتهابات في عينك ليسوا بأصحابي ورجالي يا حاج.
اسمع، دعك من هذا الكلام يا جمشيد واخجل قليلا، بل على العكس من ذلك، إن ذنب هؤلاء الذين يفعلون بنا هكذا وينزلون بنا هذا العذاب أقل بكثير من ذنوب أمثالك، لأن الكثير من هؤلاء أجبرتهم لقمة العيش على فعله.
لاحظ يا حاج، أنت بمقدورك وحالك هذه أن تخطب وتوعظ الآخرين إلى أبد الدهر، ولكن ما هي النتيجة؟ وربما كما أسلفت بنفسك أن هذا المكان يكون آخر مراحل حياتك
في سبيل الله،
لكن هل فكرت يوما من هو الذي يجب أن يدفع ضريبة أعمالك؟ ابنك محمود بعد كل تلك المشاق والدراسة والجهد المتواصل للحصول على شهادة الدكتوراه، هل تتصور أنه يستطيع بناء مستقبله؟
بعون الله.
الآنسة مريم، أتذكر أنك تذرعت بضرورة مواصلة دراستها الجامعية، هل تظن أنها قادرة اليوم على الدخول إلى الجامعة؟
لو أصارحك بأنني لست قلقا على أوضاعهم المؤقتة التي يجتازونها أكون قد كذبت عليك.
أوضاعهم المؤقتة؟
أجل، صحيح ما سمعت، قلت أوضاعهم المؤقتة. إن الصبح لقريب، بفضل الله وعونه وهمة وشجاعة هذا الشعب الأبي
جميعا
سينهار نظامكم قريبا شئت أم أبيت.
أراك متفائلا جدا يا حاج.
نعم،
أنت أدرى من غيرك كيف أن أمريكا أصبحت تدافع عن هذا النظام منذ عام 1963 ولم تتركه لحظة واحدة إلى يومنا هذا. هذا هو بيت القصيد.
أله من غباء.
لأنكم تتصورون أن النظام وحده ولا أحد يدعمه. ترى لماذا لا تفهم هذا؟
قلقي عليك هو ضعف قلقي على أهلي وأولادي. لأنك شاب وفي مقتبل عمرك. للأسف.
كفاك يا حاج،
أسفي عليك، ثق بأني لم أكذب عليك. ما إن يطرد الشعب هذا الملك الظالم ستكونون أولى ضحايا هذا النظام يا جمشيد. تتصور أن بقائي هنا يمنعني من الأخبار التي تجري في
اللعنة عليكم جميعا من أولكم إلى آخركم.
اللعنة على الظالمين. ألا تدري بأن الشاه أرسل حاشيته إلى خارج البلاد وهو سوف يلتحق بهم بعد أيام قليلة.
يغضب، هل انتهيت من خطابك؟
أعلم جيدا أن هذا الكلام لن يؤثر فيك مطلقا.
أنت اليوم تحطم حياتك من أجل ذلك الشاب المدعو مصطفى.
نعم المصطفى.
هل تعلم أن الحاجة زوجتك هي اليوم ترقد في المشفى؟
ماذا؟ في المستشفى؟
ما كنت أنوي زيادة همومك في هذه الأوضاع الحرجة، إلا أن عنادك هو الذي أدخل الحاجة المشفى وفي قسم العناية المركزة.
في قسم العناية المركزة
يا حاج. ربي، قل أين هو الآن المعتوه المدعو مصطفى؟
ساعد الله.
قل.
صح، لا تتكلم.
حسنا، قل لي أين هو ذلك الأمير الشاب الذي حطم حياتك حتى تعود إلى حياتك الطبيعية، ويذهب ابنك إلى الجامعة ليدرس فيها وتبدأ ابنتك حياتها مع من تشاء؟
لا أدري هل أضحك عليك أم أبكي. لا داعي أن تتعب نفسك يا جمشي بهذا الكلام الفارغ.
إن ذلك الشاب مصطفى معتوه وقاتل. صحيح أن تحطم حياتك من أجل قاتل هاهب؟
أنت القاتل والمعتوه، أنت القاتل.
اسكت يا حاج.
لا تحاول أن تذكره بالاسم بعد الآن، ولا اسم أي من أفراد أسرتك.
هكذا إذن. طيب، إذن ليس أمامي بد أبدا.
افعل ما شئت،
واعلم أنت وحدك ستتحمل مسؤولية قتل ابنك. أجل، ولا أستبعد أنهم سيبادرون باعتقال ابنتك أيضا. مهما يكن فهي قد تربت بين يديك.
اخرس أيها الوغد.
حسنا، سأخرس كما تطلب أنت أيها العجوز العنيد. مصيرك أن تدفن في هذا المكان، ولكن اعلم أنني لن أرحم أحدكم. أفهمت؟
لك.
أيها الوغد، يا لك من عجوز عنيد. أيها الأحمق.
يا رب.
الدكتور هاشمي الى قسم الامراض الباطنيه. الدكتور هاشمي الى قسم الامراض.
يا دكتور، كيف حالك؟ الحمد لله، فقد نجا من الموت المحتم.
الحمد لله.
لو كانت الرصاصه قد اصابته في القسم الاعلى من جسمه لكان اليوم ميتا لا محاله، ولكن وضعه يتطلب العنايه التامه من خلال شراء الأقراص المسكنة وتبديل اللفاف الخاص بجروحه بين فينة وأخرى.
نعم نعم.
كما أنه عند استعادة وعيه سيشعر ببعض الألم، ولكن عليه أن يتحمل.
شكرا جزيلا يا دكتور، حقا أنني لا أدري كيف أقدم شكري لك.
شكرا، شكرا لك. شكرا جزيلا يا دكتور.
هذا غيظ من فيض أمام جهودكم الجبارة التي تقومون بها أنتم الشباب. في الحقيقة أنا لم أفعل شيئا.
فضلك عظيم يا دكتور.
عفوا.
إذ إنك استطعت إخراج الرصاصة من بدن مجتبى عبر هذه الوسائل البدائية.
في الحقيقة عندما جاء السيد مصطفى إلي ما كنت أعلم بأني سأواجه شابا جريحا. في البداية شعرت بالخوف حينما شاهدت السيد مجتبى جريحا، ولا أحمل معي أي وسائل للجراحة سوى هذه المحفظة البسيطة للطبابة.
نعم،
ولكن الذي يشفي هو الله وليس أنا.
ونعم بالله،
والحمد لله الذي كتب لي أن أشارككم في جهادكم ولو بصورة قليلة.
بارك الله فيك.
أحمد الله وأشكره على كل حال.
أجرك على أبي عبد الله الحسين يا دكتور.
أجرك الله يا دكتور، بارك الله فيك.
حسنا، والآن دعوني أستأذن يا سيد مصطفى.
نعم يا دكتور. نعم،
هل لديك رقم هاتف؟
نعم يا دكتور. نعم،
لو حدث طارئ لا سمح الله واحتجتم إلى بعض المساعدة الطبية فاتصلوا بي على هذا الهاتف لأكون في الخدمة.
شكرا، شكرا جزيلا يا دكتور، فنحن لا ننسى فضلك أبدا.
عفوا، ليس مهما يا ولدي، فسأصل إليكم على جناح السرعة إن طلبتموني.
بارك الله.
المهم هو هذه الرصاصة اللعينة التي أخرجتها. إنه شاب قوي البنية والإرادة، وبعد أسبوع سيشفى إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله، إن شاء الله.
طيب، عن الإذن.
شكرا، تفضل.
دعني أرافقك يا دكتور.
لا شكرا، فأنا أعرف الطريق جيدا.
طيب،
وأنت عليك أن تهتم كثيرا بصاحبك.
طيب،
أرجو الله أن يكون في عونكم جميعا وأن ينصركم في جهودكم الجبارة هذا.
إن شاء الله. إن شاء بارك الله. الله فيك يا دكتور.
في أمان الله وحفظه.
رعاك الله. الله يا دكتور. في أمان الله وحفظه. لا أحد يعلم بمصيري لو كان راقدا في ذلك المشفى. يا رب، متى عدت يا مجتبى؟ حقا كنت أعلم بأنك لا تطيق وتعود إلينا بسرعة. ما جرى كان يشبه المعجزة فحسب. من كان يصدق أن أحدا يعيش وهذه الرصاصة مستقرة في بدنه مدة 3 أيام؟ يا رب.
حسنا يا سيد محمود، فقد انتهى كل شيء بخير والحمد لله. محمود، يا سيد محمود.
نعم نعم، ماذا ماذا يا مصطفى؟
هل كنت تفكر بحال والدتك؟ فقد كنت تحلق بهذه الرصاصة.
أجل، كنت أفكر كيف يمكن لمجتبى أن يتحمل هذه الرصاصة 3 أيام. الحمد لله، فقد انقضى كل شيء بخير.
يا سيد محمود، لتكن ثقتك بالله فهو خير معين للضعفاء. إن الطبيب الوحيد الذي كنت أعرفه وأثق به في نفس الوقت هو الدكتور سماواتي الذي كان في سفر قبل يومين، إلا أنه بفضل الله ومنه عاد من سفره وانتهى اليوم كل شيء بخير وسلامة. الحمد لله، فقد أخرجت مجتبى من ذلك المشفى، وإلا ما كنا نعرف شيئا عن مصيره حينما يدخل رجال الأمن المستشفى.
المسكينة مريم كم كانت معذبة خلال الأيام الماضية.
طيب،
بحيث أنني حينما اتصلت بها كانت ترجف من الخوف والقلق.
طيب طيب، قل لي كيف حال الوالدة؟
حينما دخلت المشفى اليوم خفية رأيت مريم واقفة خلف باب غرفة العناية المركزة، ولكن يجب أن أفكر بحالها لأنها وحيدة في المشفى.
لكنك قلت لي أن السيد أخطر ترافقها في المشفى، ليس كذلك؟
أجل أجل، الحمد لله، فإن الجيران ومنهم الحاجة أخطر وهي جارتنا وصديقة العائلة يساعدونها، ولكن أخشى أنهم يعتقلونني عاجلا أم آجلا، وهكذا يزيد الطين بلة.
طبعا أنت لا تنوي العودة إلى البيت، ليس كذلك يا محمود؟
صحيح، ولكن علي أن أفعل شيئا وأبحث عن مأمن لهم. قريبا سيجدونني ويعتقلونني يا مصطفى. ماذا لو أرسلها غدا عند خالي في قم؟ ولكن هناك أيضا ليس من المناطق الآمنة، فلربما يقتحمون بيت خالي جوات ويعتقلونه.
لا تقلق يا سيد محمود، لا تقلق.
ماذا؟
لقد أوصيت البعض من الزملاء بإبلاغ الأخبار أولا بأول.
يجب أن نفكر بشكل أساسي. علينا أن نصبر ونتوكل على الله تعالى. ولكن بما أن النظام بدأ يضيق الخناق علينا، أرى من أوجب الواجبات أننا أيضا أن نجهز أنفسنا أمام هجمات رجال النظام.
منذ فترة وأنا أفكر بهذا الموضوع يا سيد محمود.
عما تتحدث يا مصطفى؟
ثق أن اسمي واسمك وآخرين من زملائنا هي اليوم في قائمة المطلوبين، وهي عند رجال الأمن.
هل تقصد بهذه القائمة قائمة إطلاق النار علينا فور مشاهدتنا؟
صحيح أننا لا نستخدم السلاح بادئ ذي بدء، ولكن ماذا لو اضطررنا للدفاع عن أنفسنا؟
سنستخدم في موعده. لو تقرر دخول الجيش إلى الشوارع لمواجهة هذا الشعب الأعزل، فإن الناس لا محالة ستتوجه إلى مكامن أسلحتها في المخازن والسراديب والحدائق الصغيرة في بيوتها لترد الصاع صاعين. إذن فلنتوكل على الله.
قلت لك يا سيد محمود، طالما هذا النظام يعتمد على أمريكا وقواتها، فنحن نتوكل على الله خير ناصر ومعين. إلهي حمدا لك يا رب.
شكرا لله، الحمد لله على لطفه الكريم. يبدو أن مجتبى يستعيد وعيه رويدا رويدا. الحمد لك يا رب.
إنه يستعيد وعيه.
الحمد لله، شكرا لله.
وهكذا مستمعين استمعتم إلى الحلقة 26 من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، وتابعنا كذلك الإصرار والعناد اللئيم للمرتزق جمشيد وهو يتابع تعذيب الحاج عبد الله في المعتقل، واستمعنا إلى اللقاء الشبابي الذي جمع بين محمود ومصطفى مع أحد الأطباء الذين يعالجون مجتبى، والذي سنتعرف على كيفية إصابته برصاص السافاك، وستتوضح الأحداث جلية في الحلقة القادمة، فكونوا معنا حتى ذلك الموعد.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك، رسب همي وعذابي. وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع لك يا واسع الرحمة جيت ارحم مناجاتي
جيتك معترف مذنب خجلت تبتك أنا تعنيت لك نادي وتعثري خطواتي فقير العطفك بذاتي
تهت وتحيرت بمري إلي غيرك منو أنا الخجلان من ذنبي عذر مقبول ما عندي إذا صوت الأجل نادى ترس دمع الندم خدي وصفات بوحشتي وهمي غريب وخايف خايف بلحدي
وإذا سألوني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. هذا الحديث الشريف يعالج مشكلة تربوية روحية لدى كل إنسان. الإنسان حقيقته بأي شيء؟ حقيقة الإنسان بأن يكون إنسانا بطلا، والبطولة من أين يكتسبها الإنسان؟ قد يظن الإنسان أن البطولة هي بأن يمتلك جسما رياضيا يحمل الأثقال الباهظة ويقارع الأقران، ولكن الحقيقة ليست البطولة بهذه الأشكال، البطولة بقوة الإرادة. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. البطولة الحقيقية والرجولة الحقيقية هي بالإرادة. من يمتلك إرادة يستطيع بها أن يقف أمام شهواته وأمام غرائزه فهو الرجل الحقيقي وهو البطل الحقيقي. الإنسان إذا تعرض لإغراء شيطاني، تعرض لإغراء مادي، تعرض لتزيين لعمل قبيح، فاسترسل مع هذا الإغراء وانساق مع هذا الإغراء، فإنه ليس بطلا حقيقيا لأنه لا يمتلك إرادة. أما الإنسان الذي إذا تعرض للإغراء أو للتزيين أو تعرض لعلامات المعصية ومبشرات المعصية قال: لا، أنا لا أنقاد لهذه المعصية. الإنسان الذي يمتلك كلمة لا هو الذي يمتلك إرادة حازمة صامدة، ومن يمتلك الإرادة الحازمة الصامدة فهو الذي يمتلك وصف البطولة، وهو الذي يمتلك وصف الرجولة. إذن البطولة والرجولة بقوة الإرادة. هنا يتساءل الإنسان: من أين نمتلك قوة الإرادة؟ وكيف نحصل على قوة الإرادة؟ قوة الإرادة يحصل عليها الإنسان إذا خاف الله. الخوف من الله هو الذي يغذي الإنسان بقوة الإرادة أمام الشهوات وأمام الغرائز وأمام المزالق الشيطانية. القرآن الكريم يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والإمام الصادق يقول: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإرادة متعقبة للخوف، والخوف كيف نخوف أنفسنا بالله عز وجل؟ كيف نزرع في أنفسنا ظاهرة الخوف من الله؟ زرع ظاهرة الخوف يتم بأحد طريقين. الطريق الأول أن يتصور الإنسان الرقابة الإلهية. إذا تصور الإنسان أن هناك رقيب وأن هناك عتيد وأن هناك من يقرأ أعماله وهناك من يراقب حركاته والملائكة الموكلين بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. إذن كلما تصور الإنسان الرقابة الإلهية وكلما تخيل الإنسان الرقابة الإلهية بثت ظاهرة الخوف في نفسه، فبدأ يخاف الله وبدأ يراقب الله في سلوكه. الطريق الثاني هو تلويم النفس وتحزين النفس من خلال استعراض الذنوب والمعاصي، فالإنسان يحتاج إلى أن يخلو بربه كل يوم أو كل ليلة أو كل أسبوع ساعة ليستعرض ذنوبه ورذائله والشريط الأسود من ذكرياته ومن معاصيه، فإنه إذا استعرضها وبدأ يلوم نفسه وبدأ يحزن نفسه وبدأ يحاول أن يبكي نفسه، حينئذ يكون هذا طريقا رحبا لزرع الخوف في النفس وطريقا رحبا لأن يمتلك الإنسان قوة الإرادة. وهذا ما يصر عليه الإمام زين العابدين عليه السلام عندما يقول: وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. إذن فالإمام زين العابدين في دعائه يركز على أهمية البكاء، أهمية تحزين النفس، لا لأن البكاء عامل ضعف في الإنسان ولغة الضعفاء كالنساء، وإنما لأن البكاء والتحزين يزرع في قلب الإنسان الخوف من الله، والخوف من الله يعطي الإنسان إرادة صامدة حية يستطيع أن يقاوم بها الإغراءات وأن يقاوم بها الإثارات. ولذلك نرى الإمام زين العابدين عليه السلام في أدعية الصحيفة السجادية ينص ويركز على هذين الطريقين: طريق الرقابة الإلهية وطريق تذكر الذنوب وتذكر المعاصي. فهو يقول من جهة: إلهي أنا الذي أخطأت، أنا الذي أسأت، أنا الذي تعمت، أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى. هذا كله تذكير بالذنوب ليستشعر الخوف ويقوي إرادته بالله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الخائفين وأصحاب إرادة الصامدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. لا يجب في صحة العبادة الجزم بالنية، فلو ذهب شخص إلى الحج وطاف حول البيت وأراد أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ومن شدة الزحام شك في إمكان إتمام صلاته مع شرائطها، ومن الشرائط الاستقرار والاستقبال، واحتمل الإمكان يتمكن أن يصلي، فكبر وصلى وأكمل صلاته بشرائطها، فصلاته صحيحة. وهكذا في أماكن أضرحت المعصومين عليهم السلام، فيجوز له أن يصلي بتلك الأماكن إذا كانت مزدحمة، ولو لم يحصل له الجزم بإمكان إتمام صلاته فيها في هذه الأماكن، فيكفي احتمال الإمكان مع موافقة الصلاة للإكمال بجميع شرائطها طبعا. ولا يجب على المصلي أن ينتقل إلى مكان آخر معلوم الإمكان حيث لم يكن فيه ازدحام. ننتقل إلى حكم آخر، وهو يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة. وقلنا فيما سبق من واجبات الصلاة النية، وهي الخطور القلبي ولو إجمالا، ويجب مصاحبة هذا الخطور والقصد إلى العمل لامتثال أمر الله إلى جميع الأجزاء والأفعال، أي من بدء الصلاة إلى انتهائها، بحيث لو التفت المصلي إلى نفسه علم ما يفعل، أو إذا سأله أحد لأجابه أصلي صلاة الظهر امتثالا لأمر الله سبحانه، ولا يبقى متحيرا، فهذا المقدار كافي. وإذا نوى المصلي في أثناء الصلاة قطع الصلاة، أو تردد بين القاطع والإتمام، فإذا استمر على ذلك نية القاطع أو التردد إلى أن أتم الصلاة، فصلاته باطلة، لأنه ينافي وجوب استدامة النية في العمل. وكذلك تبطل الصلاة إذا جاء بجزء من الصلاة ثم عاد إلى نيته الأولى، مثل قبل الركوع نويت قطع الصلاة ثم ركعت، وبعد القيام من الركوع صممت على أن أكمل الصلاة ورجعت إلى النية الأولى، فصلاتي باطلة، لأنه أتيت بجزء من الصلاة من دون نية. وأما إذا رجعت إلى النية الأولى وبدون أن أأتي بجزء من الصلاة مع نية القاط، فصلاتي صحيحة، مثلا بعد قراءة الحمد والسورة وقبل الركوع سمعت جرس التليفون فنويت أن أقطع الصلاة، أو ترددت أقطع أم أكمل، ثم رأسا نويت الإدامة والاستمرار، فصلاتي صحيحة، فمجرد نية القطع لا تبطل الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنار السبيل نبي كريم حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفير قريب مجيب حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفير قريب مجيب هتاف يرج بقلب الفتى عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما نصير للورى عند الغوالي إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة
دنيا الشباب
الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم إلى لقائكم هذا دنيا الشباب. عدنا إلى حضراتكم في مثل هذا اليوم، في هذا اليوم السبت، وكعادتنا نتحدث معكم عن الشباب، عن هموم الشباب، عن تطلعات الشباب. واليوم في لقاء دنيا الشباب سوف نتحدث عن الشباب النخبة. نعم، الشباب النخبة الذين تعول عليهم المجتمعات بكثرة. نتساءل عن الشباب النخبة، من الذي يدعمهم؟ نتساءل عن ضرورة حماية الشباب النخبة وعن التحديات والعراقيل التي يواجهها الشباب النخبة في حياتهم الاجتماعية وحياتهم العلمية. ونحن كشباب كيف يمكننا الوقوف إلى جانب الشباب النخبة ودعمهم؟ حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد أصدقائنا الشباب، أحباءنا المستمعين. اليوم كما مرت الإشارة نلقي الضوء على قضية بالغة الأهمية في مجتمعاتنا، ألا وهي دعم الشباب النخبة. يعتبر الشباب النخبة رمزا للأمل والمستقبل، إذ يحملون في جعبتهم أفكارا مبتكرة وإمكانات هائلة تساهم في تطور المجتمع ونمائه. ولكن على الرغم من قدراتهم الاستثنائية، فإنهم يواجهون تحديات ضخمة تعيق مسيرتهم نحو النجاح. ففي عالم يتغير بسرعة ويواجه قضايا معقدة، يجد الشباب النخبة أنفسهم في مواجهة عقبات متعددة تشمل غياب الدعم المالي، ندرة الفرص التعليمية والتدريبية، التحديات الاجتماعية والنفسية وغيرها. هنا تبرز أهمية الدعم المجتمعي المتكامل والذي يتطلب تكاتف الجهود من جميع شرائح المجتمع، من الحكومات، المؤسسات التعليمية، القطاع الخاص، وكذلك الأفراد بشكل عام. في هذا اللقاء أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، نتناول موضوع أهمية دعم الشباب النخبة والتحديات التي يواجهونها وأفضل السبل الممكنة لكيفية تقديم الدعم لهم من مختلف الأطراف. فلنتشارك الأفكار والآراء ونساهم جميعا في دعم هذه الأجيال الواعدة التي تحمل بين أيديها مستقبلنا. إذن تابعونا.
كرم حياكم الله وحيا الله ضيفك يا الأستاذة فاطمة إبراهيم، الباحثة التربوية من بيروت. أستاذة فاطمة السلام عليكم، حياك الله. أستاذة فاطمة، ما هو تعريفك للنخبة ولا سيما عندما يتصف بها الشباب؟